بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. فصل في آداب قاضي الحاجة. هل إن شاء الله من هذا الدرس كان صلي بالدنيا. هذا الموضوع كثيرا ما يرى في بعض الإخوة غضاضة في التحدث عنه، يجدون شيء من الغضاضة، يعني يتكلمون عن قضاء الحاجة وآداب قاضي الحاجة وإيش الكلام، يعني والله يقدم رجله اليسرى ويؤخر رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى، يعني قد يجدون حتى تحرجا في أن يدرسوا هذا الموضوع أو أن يدرسوا هذا الموضوع. والذي أراه أن علينا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا. الإسلام عقيدة تعرف الإنسان بربه وتعرف الإنسان بحقيقة نفسه، تعرف الإنسان بالرسل والملائكة والكتب وباليوم الآخر الذي هو مصيره. والإسلام أيضا نظام حياة. الإسلام الذي نظم المجتمع والاقتصاد والعقوبات والحدود، هذه الأمور الكبيرة التي يتحدث عنها المفكرون والعلماء، هو الإسلام الذي نظم آداب الدخول والخروج والنوم وقضاء الحاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، تناول جميع جوانب السلوك وارتقى بصاحب الإنسان إلى سدة السلوك السليم القويم الصحيح الذي ينسجم فيه سلوك الإنسان مع عقيدته، الذي ينسجم سلوك الإنسان فيه مع أخلاقه، مع معرفته لربه، مع محبته لربه سبحانه وتعالى، مع شعوره بالمسؤولية بين يديه. يعني ينسجم سلوك الإنسان مع تذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه، فيزداد حبا لله، ويزداد مخافة من الله، ويزداد حياء من الله، فيكون ذلك عونا له على الانضباط بالشريعة، وعونا له على الالتزام بأحكامها. والإسلام الذي نظم حياة الإنسان في أخطر القضايا نظم حياة الإنسان في أبسط قضايا. فالإسلام دين متكامل يشمل جميع جوانب السلوك الإنساني من أبسط القضايا إلى، لأنها عبودية كاملة لله عز وجل في مختلف جوانب السلوك. سواء كنا نتحدث عن الحدود والعقوبات والاقتصاد والأسرة والنظام وغيره، أم كنا نتحدث عن السلوك اليومي والعلاقات والتصرفات الشخصية اليومية. على أن هذا الدين ليس فيه أي جانب أو أي حكم جاء عن عبث أو جاء على سبيل الشكليات، لا لا لا، الشكليات تجدها عند غيرنا، أما في ديننا فليست هناك شكليات. كل تصرف له هدف، إما هذا الهدف إما أن يكون هدف أخلاقي لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان على نحو لا يؤذي، لا يسيء إليه، لا يجرح شعوره، يتحبب ويتودد إليه، وإما أن يكون نوع من العناية الصحية بالجسم والنفس، وإما أن يكون له هدف في تذكير هذا القلب بربه سبحانه وتعالى. فالسلوك الإنساني دائما في ظل الشريعة الإسلامية والأخلاق الإسلامية سلوك هادف يسمو بهذا الإنسان إلى مستوى الصلة بالله عز وجل والعبودية لله سبحانه وتعالى والانضباط بشرعه. فيه معنى الحياة، تغذية معاني الحياة في النفس الإنساني، فيه معنى الذوق الإنساني الرفيع، فيه معنى الروح الاجتماعية اللبقة التي توطد العلاقات الاجتماعية على نحو ينسجم فيه أبناء المجتمع. يعني على سبيل المثال، أي اجتماع مهما كانت طبيعته يسن له في الشريعة الإسلامية أن تغتسل قبل أن تحضر ذلك الاجتماع، سواء كان اجتماع فرح أو كان اجتماع تضرع، العيد، صلاة الاستسقاء، يوم عرفة، يسن أن تغتسل وتلبس اللائق من ثيابك، يوم عرفة تلبس الثياب الخاصة بالحج. ولهذا أو لذاك هدف سلوكي سامي يجب أن نعرفه جيدا. يقول المصنف رحمه الله: يستحب لقاضي الحاجة لمن يريد أن يقضي حاجته أي لمريدها بولا كانت أو غائطا أن يلبس نعليه. هذا الدين نزل في أمة متخلفة، أمة كانت تقيم في البادية لا تقيم وزنا للنظافة. يقول رستم لربيع بن عامر: عهدنا بكم أنكم أمة تأكلون طعامكم فتمسحون أيديكم في أسافل أقدامكم، تعبيرا عن المستوى من القذارة الذي بلغته هذه الأمة قبل إسلامها. هذا عهد الفرس بالعرب، أنهم أمة يأكلون طعامهم ويمسحون أيديهم لأسافل أقدامهم. هذا الإسلام ارتقى بهذه الأمة فصارت تدرس العالم النظافة والطهارة والرقية والحضارة. هكذا كانت فغلت بإسلامها تعلم البشرية الحضارة والمدنية. هذا هدف سلوكي عظيم يمكن للإنسان أن يقرأه بين الأسطر والكلمات، أن يلبس نعليه، أن يستر رأسه. هذه سنة ثبتت من فضائل الأعمال بحديث ضعيف، إلا أنها تعني جانبا من جوانب الحياء الذي كان مظهرا من مظاهر الإنسان الحي في مجتمعه. يعني كان سير الإنسان حاسر الرأس مظهر من عدم المبالاة وعدم الحياء، فإذا كان ذاهبا إلى الخلاء فينبغي أن يكون على هيئة الحياء، خاصة وأنه في وضع قد يكون غير يعني معاني الحياء فيه قد تكون في حالة تيقظ أكثر، لأنه يخلع ثيابه إلى آخر ما هنالك. وأن يأخذ مريد الاستجمار استنجاب الحجر أحجاب الاستنجاء، يعني أنت تريد أن تذهب للطهارة. هنا نقول أن الطهارة كذلك هذا الجانب ينبغي أن نفهمه، الجانب الواقعي في الإسلام. الإسلام ما هو جانب، مو دين لظرف من الظروف، حيث يوجد الماء ما شاء الله، صنبول الماء يأتي إليك وأنت تستعمل الماء في التواليتات المعروفة حاليا. لا يا أخي، هذا الإسلام عندما جاء ليعالج الواقع الاجتماعي في مختلف ظروفه ومختلف مستوياته. الأم المتخلفة التي لا يوجد فيها ماء بظروفها القاسية، بظروفها الصعبة، الآن بعض القرى وبعض الأرياف لا يوجد ماء، لا يتوفر ما من ما بالصح صلاتكم إلا تستنجب الماء. إذن أصبتهم بالعنت وجعلت الدين فقط خاصا بأهل المدينة وأهل الحضارة وأهل المدنية. لا، الإسلام يعالج واقع كل المجتمعات ويحاول أن ينهض بشأن هذه المجتمعات كلها إلى مستوى الرقي. ولكن عندما لا يكون المؤمن متوفرا يمكن أن تستعمل أي وسيلة تزيل أثر النجاسة من السبيلين، حجر، ورق، مناديل، إيش كان، المهم أن تنقي نفسك من النجاسة. أنا أقول لكم هذا الكلام وأقوله والحمد لله باعتزاز، رأيت أنا أوروبا وشفت الغرب، مظهره الخارجي الذي لا يغركم، لا يعرفون النظافة ولا يعرفون النقاء، هم قذرون لأنك إذا جلست إلى جانب أحدهم تشمئز من الرائحة الخبيثة التي معه، لأن لا يعرفون النظافة. ديننا هذا جعل النظافة عبادة، هو شرطا أساسيا للمثول بين يدي رب العزة جل شأنه. كيف تؤكد بيدي لو أنت على النجاسة ثيابك؟ ماذا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إيه وثيابك هو الرزة فهجر، لا تقترب منها، لا تدع النجاسة تصيبك، هذا مبدأ. لكن هذا المبدأ يطبق بقدر الإمكان بالظروف التي أنت تتاح لك. توفر الماء بهو نعمة، ما توفر الماء استعمل أي وسيلة يمكن أن تزيل ما أمكن من هذه النجاسة. هذا ماذا يسمى؟ واقعية في الإسلام، رفق بالأمة والإنسانية. أما أن تبقى على قذارة، كيف تقف بين يدي أولاك وأنت على هذه القذارة؟ أنت الآن استنجيت قضيت حاجتك، بعد شو بدك تصلي؟ والصلاة شو هي؟ لقاء بين العبد وربه، فينبغي أن يكون على حالة تامة من حسن الاستعداد للمثول بين يدي ربه. قال وإن يأخذ مريد الاستنجاء بالحجر أحجار الاستنجاء لما صح من الأمر به، ولأنه عندما يقضي حاجته ما ينبغي أن ينتقل من مكان إلى مكان إلا تنتشر نجاسته، وشرط استعمال الحجر ألا تنتشر النجاسة. وإذا كان يريد أن يستعمل الماء، طبعا المفروض أن يكون معه ماء. أنتوا الآن الحمد لله رب العالمين صار الماء موجود في كل مكان، وصار صنبور الماء في بعض المناطق تضع يدك على الصنبور فينزل الماء، يعني شغلة حضارة كتير. أنت ما لازم تنظر إلى الواقع، إلى الأمور من خلال واقع تعيشه، يجب أن تنظر إلى الأمور من خلال مختلف الظروف التي تعيشها المجتمعات الإنسانية. ويندب أيضا إعداد الماء، وعندما يدخل إلى بيت الخلاء يقدم يساره. سؤال، إيش أنا نعمل نظام ضم والعسكرية تبدأ باليسار تبدأ باليمين؟ إيش لك؟ ليش شو عسكرية؟ لا الله، والله إن في هذا التربية جانب تربوي سلوكي عجيب يجعل قلب الإنسان، لأنه هذه كلها عبارة عن نماذج للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تقضي حاجتك، لكن ينبغي أن يكون قلبك ذاكرا لله عز وجل متصلا بمولاك سبحانه وتعالى، متصلا بمولاك سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن تكون غافلا عنه. إيه شو علاقتها به؟ علاقتها أنك عندما تدخل الخلاء هناك ذكر، والإنسان المسلم ينبغي أن يكون في حالة ذكر دائما. واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال، إيه ولا تكن من الغافلين. أي لحظة غفلة في حياة الإنسان المسلم هي مخالفة. طيب وهي كمان نكون بالخلاء أجل، عندما تذهب إلى الخلاء تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول قبل دخولك، لأنك لا تريد أن يكون ذكر الله تعالى في الموضع القذر، هذا موضع غير لائق للذكر. فقبل أن تدخل تذكر اسم الله تعالى وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث إن كان ذكور الشياطين أو الجن أو النجاسة أو الخبائث أيا كانت، أنت تستعيذ بالله تعالى من الأشياء الخبيثة والمستقذرة، سواء كانت كائنات حية أو جن أو شياطين أو أشياء مستقذرة، وتدخل بقدمك اليسرى. الآن نحن صار الذكر في حياتنا روتين، فقد معناه، مات، صار كلمات ميتة في الشفاء. كيف الصحة؟ الحمد لله، يعني بدأ كلمة منيح الحمد لله، كلمة الحمد لله أنها ذكر فقدت معناها. تجينا بكرة إن شاء الله، إن شاء الله يعني أعيدك، فقدت كلمة إن شاء الله أنك تفوض الأمر إلى الله وتعتبر الأمور كلها بإذن الله، فقدت معناها. شو صار معناها؟ أعيدك أن آتي. ما ينبغي يكون كذلك. عندما تتكلم بكلمة الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ينبغي أن يهتز شعورك حتى تذكر رب العالمين. عندما تقول الحمد لله وعندما تقول بسم الله، فكيف متى تفقد الكلمة معناها ومتى تعطيها معناها، متى تعطيها حيويتها؟ لاحظ، عندما ترتبط جوانب السلوك المختلفة، قلبك مع لسانك مع جوارحك، ينبغي أن تكون في قلبك ذاكرا وأن يكون لسانك ذاكرا، وتعين قلبك على لسانك على جوارحك بجوارحك. كيف؟ تدخل بالقدم اليسرى وتخرج بالقدم اليمنى، معناها أنت في حالة وعي لا في حالة غفلة، أنت في حالة يقظة. المفروض الذكر بالقلب، وتعين القلب بماذا؟ باللسان. اللسان صار روتيني، فلما خشينا أن يصبح الأمر مجرد عملية آلية لا تحمل معناها، أكد على معناها بتصرف سلوكي. ما هو؟ أن تقدم قدمك اليسرى. هذا التأكيد على حالة اليقظة والانتباه، أن لا تكون تصرفاتك تصرفات عفوية بل تصرفات واعية هادفة تعني مقاصدها وتعني أهدافها. قال: يقدم يساره أو بدلها عند الدخول ولو لخلاء جديد وإن لم يرد قضاء حاجة. يعني هذا الموضع الذي هو موضع وضع ووجد لقضاء الحاجة تدخله بالقدم اليسرى، وعندما تخرج تقدم يمناك. عندما ندخل المسجد ماذا بماذا ندخل؟ ماذا نقول؟ أعوذ بالله العظيم والجليل الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لكن نحن اعتدنا صارت كلمة عادية على حتى لا تصبح كلمة ميتة، تستعين على إحياء قلبك بهذا الذكر بماذا؟ بأن يكون أن تكون جوارحك أيضا مشاركة بهذا الذكر. هناك ذكر بالجوارح، هذا هو. تتآذر كيمنتك كلها على تحقيق معنى ذكر الله. لماذا؟ سترى بعد قليل لماذا. قال: ويمناه عند الخروج، عكس المسجد. عندما تخرج من المسجد تقول: أعوذ بالله العظيم والجليل الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. عندما تدخل أبواب رحمتك، عندما تخرج أبواب فضلك. وإذ اليسرى للأذى واليمنى لغيره، وكالخلاء في ذلك السوق. السوق مكان غفلة، فادخله باليسار واخرج منه باليمين. أي تذكر في مواضع الغفلة أن لا يكون قلبك غافلا، فلتكن جوارحك تحرض قلبك على دوام ذكر الله. ومحل المعصية ومن الصاغة والحمام والمستحم، كل الأماكن التي يمكن أن تكون مكان غفلة أو مكان معصية وكذا، لا تدخل إليها بالقدم اليمنى، تدخل بالقدم اليسرى. وكذا يفعل بالصحراء، أي مكان جعلته مكانا لقضاء الحاجة، ولو كان ما هو باب التواليت نعرفه، متى كان هذا المكان دخلته بقصد قضاء الحاجة فعليك أن تدخله بالقدم اليسرى. فيقدم الإنسان عند وصوله لمحل قضائها لأنه يصير مستقذرا بإرادة قضائها به، ويمنه عند مفارقته. هنا سنجد بعد قليل مجموعة الآداب التي سيذكرها لنا، وكيف حتى في الخروج أيضا في هناك ذكر. ما في شيء عفوي أو شيء هيك شكل، كله هالف. وأن لا يحمل ذكر الله، أنت إلى أين تذهب؟ تذهب إلى مكان مستقر والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تكون آيات القرآن بجيبك أو أسماء الله تعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو العلم الشريف وتدخل إلى الخلاء، هذه عدم لبقة، أليس كذلك؟ تحفظ هذا الشيء المعظم حيث ينبغي، إما أن تضع أمانة وديعة تحفظ في مكان وتدخل بدونه، أي مكتوب ذكره، ومثله كل اسم معظم ولو مشتركا كالعزيز والكريم، أي لا تدخل إلى الخلاء وأنت تحمل كتابة لشيء معظم، إن قصد به معظم أو دلت على ذلك القرينة. ومن المعظم جميع الملائكة، وحمل ذلك مكروه. اختار ذلك الأزرعي تحريم إدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة إجلالا له وإكراما وتكريما، ولو تختم في يساره بما عليه معظم وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه، ولو غفل عن تنحية ما ذكر حتى دخل الخلاء غيبه يعني أخفاه في ثيابه ندبا. هذا أدب ثاني، أدب آخر. عندما يجلس إلى الخلاء، الآن ممكن تجلس على الخلاء على الكرسي معروف، وفي الأماكن الشرقية بلاد الشرقية غالبا نستعمل التواليت العام المعروف، وقد يكون هذا من الناحية الصحية له آثار سلبية وآثار إيجابية. السلبية اللي بتجعوا تركبون جزء ما يناسب، إيجابية أنهم أعون على خروج الأذى. قال أن يعتمد على يساره، يجعل اعتماده على جهة اليسرى، لأن ذلك يكون أعون على طرح الأذى، يعني يضع أصابعه على الأرض ويرفع باقيها، لأن ذلك أسهل للخروج الخارج، مع أنه المناسب أي مناسب لجسمه ليستعين بذلك على طرح الأذى. طبعا ثلث من الصورة أن يعتمد على يساره وينصب يمنى. كيف ينصب يمنى؟ القدم اليمنى يرفعه بهذا الشكل، يكون على رؤوس أصابعه، واليسرى تبقى هكذا، فبيصير ثقله على جهة اليسار. وأن يبعد أو يبعد، يعني الحياء والأدب والصحة تقتضي هذا الشيء. إذا كنا مثلا في فلاة، كم هو شيء مسيء جدا 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 للمدنية المعاصرة اللي بنشوفها بمجتمعنا، بمدينة دمشق العريقة مثلا أو بأي مدينة ذات عراقة، تجد أنه قضاء الحاجة في الشارع في أماكن هيك رائحة نتنة تفوح. يا رجل هذا إيذاء للبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين، أي قضاء الحاجة تحت الشجر أو قضاء الحاجة في الطرق أو في مجالس الناس أو في متجمع الناس. من الناحية الصحية أمر مستقذر مؤذي، ومن الناحية الاجتماعية أمر سيء في منتهى البلادة وقلة الذوق. لتكن لقضاء الحاجة أماكن خاصة بها، فهو أكثر ملائمة للصحة وأبعد عن الأذى، وهو مقتضى الذوق والحضارة والمدنية. أي حضارة وأي مدنية اليوم مع هذه المظاهر المغرقة في التخلف؟ هذا المشهد شهدته هنا وشهدته خارج المغرب، لا تخافوا، شفته في أوروبا كمان، حيث لا يكون الإسلام ضابطا للسلوك ولا تكون الأخلاق الإسلامية هي الرائدة للسلوك، تجد هذه القذارة. ولكن عندما تتعلم هذا الإسلام فعلا، ترى أن هذه المعاني تصبح تطبيقا عمليا. أنا من أهم الأمور التي كنت أهدف إليها في مسجدنا هذا أن يكون مسجدنا من حيث المرافق الصحية صورة تطبق معنى المدنية والحضارة التي بناها لنا الإسلام. وكنت شديدا جدا في مسألة المرافق الصحية التي كان في هذا المسجد، أن لا تكون إلا في أعلى درجات النظافة. وأنا أدعو الله تعالى أن يجزي عنا أبو عبده وأخواننا أنهم دائما عين تراقب المرافق الصحية. يبعد حتى لا يؤذي الناس. هذه مسألة فيها ذوق وأدب وصحة وأخلاق من كل النواحي. هذا الذي نتعلمه في ديننا هذا منكر؟ قوم لوط شو قالوا؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا لطيف، جريمة، الطهارة جريمة، الأخلاق جريمة، الحياء جريمة. هذه مقاييسهم، مقاييس المنحرفين. لكننا نحن نعتز بأن الحياء والأخلاق والطهارة مظاهر حضارية، مظاهر تدل على المدنية، تدل على أن هذا هنا يقتل الإنسان وليس الحيوان. يقول لك حتى الحيوانات تخفي نجاستها، تبعد. في عندنا ناس أسوأ من الحيوانات. في مبالغة بالكلام؟ مو هذا الواقع؟ يا رجل، متى نصل إلى هذا؟ متى نصل إلى مستوى الصحة والعناية والصحة العامة والعناية والذوق والأدب والأخلاق والنظافة؟ إيه الكلام؟ قالوا أن يبعد ولو في البول بالصحراء وغيرها، حياء وصحة وذوقا، إلى حيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح. فإن لم يفعل سن لهم الناس البعض عنه. إذا هو ما كان مذوين خلينا نحن نبتعد عن الأذى. ويسن له أيضا مو أن يغيب يبتعد فقط، أن يغيب شخصه ما أمكن. هذا من حيث الأذى. بعدين في شيء اسمه الحياء في المظهر، في شيء اسمه عورة. كذلك هذا أمر يجب أن يستحي الإنسان من إظهاره، لأنه لا يظهر إلا لأمر، لغرض سام لا لغرض خسيس. وأن يستتر عن العيون بشيء طوله ثلثا ذراع فأكثر، وقد قرب منه 3 أذرع فأكثر، أي أن يبتعد بحيث لا تظهر عورته. ولا بد أن يكون للساتر هنا عرض يمنع رؤية عورته، أو بأن يكون بيتا لا يعسر تسقيفه، ومحل ذلك حيث لم يكن ثم من لا يغض بصره عن عورته ممن يحرم عليه نظرها، وإلا وجب الستر مطلقا. هذا إذا كان الناس كلها بتغض البصر، أما إذا كان ما تغض البصر لازم تبتعد كثير. الناس ما عنده ذوق، ما عنده أدب. نعم، هذه واحدة. أمر آخر، هذا الأمر اليوم يحكونا عن البيئة، مو هيك؟ في كافي وزارة عندنا اسمها وزارة البيئة. الإسلام حرص على البيئة مو بعام 2001 و2003 و2004، لا، قبل 1430 سنة حرص على أن تكون البيئة في أعلى درجات النظافة. فوبخ وشدد وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الراكد. هذا الماء الراكد، بحيرة، حوض ماء، هذا مكان من أجل ماذا؟ هذا شيء من أجل ماذا؟ لتغسل ثيابك، لتغسل جسمك، ماء من أجل هذا. الماء تشرب منه وتغتسل منه وتغسل ثيابك منه وتعيد طعام وتغسل آنتك منه. إذن هو سر الحياة وأداة التطهير. أو يكون هذا الماء مكانا للنجاسة؟ أقول هناك فريق من الناس إن عدمت لديهم معاني الذوق والخلق والوعي الصحي، فجعلوا من متجمع المياه أماكن لقذارتهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبول المرء في الماء الراكد ثم يغتسل منه. في الجمع. يعني هذا منتهى البلادة وانعدام الذوق. وأن لا يبول ولا يتغوط في ماء راكد وإن كسر ما لم يستبحر بحيث لا تعفو نفسه حتى إن كان مستبحر، ما هو مجهول مصلحة في ذلك لما صح من النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيه: ولا في ماء قليل جار قياسا على الراكد، وإنما كري ذلك ولم يحرم وإن كان فيه إتلاف عليه وعلى غيره لإمكان طهره بالمكاثرة. يعني ما قال حرام لأنه مسألة الحرام يكون فيه لها حيثيات دليل أكثر، لكن إن كان فيها ماء ملك شخصي حرام قطع، أو كان هذا الماء سيتنجس ويمنع يمنع الناس من طهارة من الوضوء والطهارة فإنه قد يكون حراما. أما الكثير الجاري فلا يكره فيه اتفاقا، لكن الأولى اجتنام. والذي نراه والله تعالى أعلم أنه مطلقا هذا ما لا مصلحة في أن يقضي حاجته عنده. قال: نعم، قضاء الحاجة في الماء ليلا مكروه مطلقا لما قيل من الليل ماء والجن، والكلام في المباح فالمسبل. شوف الكلام في الماء المباح، أما المسبل الموقوف المملوك في هناك ثمن شخصي له يحرم فيه مطلقا ويكره قضاء الحاجة بقرب الماء، لأن هذا مكان نظر، فكيف تجد مكان النجاسة؟ أمر آخر: وأن لا يبول ولا يتغوط في جحر. الجحر هذه الفجوة التي يمكن أن تكون مؤدية إلى بيت من بيوت الحيوانات والحشرات والأوابد والأشياء المزعجة، وقد يكون لغير ذلك. لماذا تأتي فتقضي حاجتك في هذا المكان؟ أليس من المحذور أن يخرج شيء مؤذي منها فيؤذيك؟ لا مصلحة في ذلك. وهو السرب المستدير، والمراد ما يشمل السرب وهو المستطيل، لما صح من أن النهي صلى الله عليه وسلم عن البول بالجحر، ولأنه قد يكون مأوى للجن، وربما لأنه ربما آذاه حيوان به أو تأذى به. قد يكون بإذن ما الله علمك، يقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من اللي خلق؟ طبعا إذا الواحد بده يأذي بإذن، إذا ما بيأذي شو أول ما تقرأ تقرأ القرآن شو بتقول؟ أعوذ بالله من الشيطان. تكبير فيهم ليش؟ هو اللي بيوسوس لك، وهو اللي بيحببك المعصيه، وهو اللي بيزيدك المشاعر، بيبعث في نفسك المخاوف. وأن لا يبول ولا يتغوط مائعا في مهب ريح، هذه حرص على النظافه، محله بها وقته بها. ومن المراحيض المشتركة، هناك مراحيض تكون فيما بينها فتحات قديما كانت موجودة، فأحيانا يكون في تيار هواء يمر فيها خاصة في أيام العواصف وأيام كذا، فيمكن أن يؤدي قضاء الحاجة في تلك الحالة إلى انتشار مشاش النجاسة وإصابة الثياب أو الأعضاء به، فيلفت النظر إلى الحذر من أن يترشش ثوبه أو بدنه بالنجاسة التي يقضي حاجته التي تخرج منه. وأن لا يبول ولا يتغوط في طريق ومحل جلوس الناس كالظل في الصيف والشمس في الشتاء، لما صح من قول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين أو اللعانين، وفسرهما بالتخلي في طريق الناس ومجالسهم. هذا شيء قذر مستقبح في انعدام الذوق في إذاء للناس، وهو أمر منهي عنه. سميا بذلك لأنهما يجلبان اللعنة كثيرا من الناس. واحد متعودين الجماعة أهل الحارة يعني بهذا المكان، إجا واحد قضى حاجته في هذا المكان، الناس كلها تشتم وتلعن، إيش الكلام هذا؟ هو الذي عرض نفسه لذلك ببلادة حسه وقلة ذوقه وإساءته التي فعلها. وفي روايته الملاعن الثلاث، وفسر الثالث بالبراز في الموارد، وكراهة ذلك هو المعتمد. نعم. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما في دخل الجامعة. خلاص أنت، أنا راح أصلي في جامعة سان مواز إن شاء الله. خلاص أنت تيسر، أنا تيسر تيسر إن شاء الله. نسأل ما سأل. نعم. ولا تحت شجرة مسبرة كمان، مثلا واحد شجرة مسبرة يأتي فمن حاجته تحت تعافوا النفس وتشمئز من الطباع. ولو مباحة، ولو في وفي غير وقت السبر صيانة لها عن التلويس عند الوقوع، فتعافوا الأنفس. ومنه يؤخذ ما بحث المصنف أن الشرط أن تكون مما يؤكل ثمنها، إلا أن يقال الأنفس تعافوا الانتفاع بالمتنجس أيضا، فحينئذ لا فرق. ولو كان يأتي تحتها ماء يزيل ذلك قبل الثمر فلا كراهة. يعني هو يتكلم عن أن قضاء الحاجة حيث يتأذى الناس أو يساء إلى المرافق الصحية أو يساء إلى الشجر أو إلى الثمر أو إلى مشاعر الناس أو إلى مجتمعاتهم، فإنه منهي عنه، لا يجوز أن نقدم عليه. وأن لا يتكلم حال خروج الخارج بذكره ولا غيره لما صح من النهي عنه، فيكره إلا لضرورة. كلام ما في، أنت الآن في موضع ما يليق بك أن تتكلم، أنت في قضاء حاجة، بل يجب من خشية من السكوت عند الضرورة لا شيء آخر، لكن في حال الحال العادية من الذوق ألا تتكلم. وعندما تقتضي الضرورة تقتضي الضرورة تقدر بقدرها. أما بالنسبة لقراءة القرآن طبعا هذا حرام. ولا يستنجي بالماء في موضعه، إذا كان في الفلاة في الصحراء لا يستنجي بالماء في موضعه. لماذا؟ لئلا يعني يرتد الماء المتنجس إلى جسمه، بل ينتقب عنه لئلا يصيبه الرشاش وينجسه. ومن ثم لو كان في متخذ له لم ينتقل، إذا في التواليت لا ينتقل. لماذا؟ لأن هذه الناحية مأمونة. نعم، لفقد العدة. وأن يستبرئ من البول، يعني بعد ما في حاجة ينتظر ويتنحنح حتى لا يبقى في جسمه شيء من البول، يخرج من الخلاء فيعود قطرات من الماء من البول تصيب ثيابه. لا، يحترز بمقدار الاعتدال بنحو مشي ونأتي بأكثر من لطفه، ولا يزيد ويتنحنح وغير مما يظن به من عادتي أنه لم يبقى بمجرى البول ما يخاف خروجه لئلا يتنجس به. وإنما لم يجب لأن ظاهر عدم عوده، لكن اختار جمع المصطلح. يعني موضوع الاستبراء من البول بأن لا يبقى في جسمه شيء بما يحتاط قبل الاعتدال أمر مطلوب. وأن يقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني التجب أتحصن أعتصم بالله من الخبث والخبائث. نعم، والخبث جمع خبيث، وهو الكرام الشياطين، والخبائث جمع خبيث وهو ناسهم لاتباع. وإنما قدم القارئ التعوذ لأن البسملة من القرآن المأمور بها بالاستعاذة له، لأن البسملة من القرآن المأمور بالاستعاذة له. ويقول عند خروجه، يعني عند انصرافه من الخلاء، أعوني بكريمي كون معكم بمسألة مهمة جدا. هذا الإنسان لو فكر عند دخول الخلاء النعمة التي أنعم الله عليها، نحن نتعامل مع الأشياء بنوع من أنواع الغفلة، لكن والله ما ينبغي أن نغفل عن نعمة الله تعالى أو عن آيات الله تعالى أو عن آلائه التي تحيط بنا. عندما تأكل تذكر عظيم فضل الله عليك إذ أنعم عليك بهذه اللقمة، وعندما تركب دابتك أو سيارتك اذكر نعمة الله عليك سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعندما تخرج إلى الخلاء أنت تعيش في نعمتين من أجل النعم ومن أعظم النعم. تعرفوا ما هو نعمتان؟ الأولى أن هذه السموم وهذا الأذى الذي كان موجودا في جسمك قد انطرح. اثنين، وهذه أيضا نعمة ما ينبغي أن نغفل عنها، أن هذا الأذى والسموم التي كانت في جسمك قد انطرحت بإذنك بإرادتك، هي صار وقت خروجها، لكن ما خرجت تلقائيا، خرجت باختيار بسيطرة منك باختيار منك. لو فقدت السيطرة على ذلك ما تصبح بك، هل تستطيع أن تعيش مع الناس؟ شايف نعمتي؟ لذلك عندما يخرج تخرج من الخلاء ماذا يقول؟ مثل أن يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته. تذكر يوم ذقته فلقيته طعاما طيبا أو شرابا لذيذا، هيك أذاقني لذته وأبقى في عافيته. الشيء النافع منه أبقاه في جسمي. أنت اللي صفيته؟ أنت اللي صفيته؟ أوجد في جسدك الوسائل والأدوات التي تحفظ النافع منها وتطرح المؤذي منها وأبقى في عافيته. ثالثة، وأذهب عني الأذى. إخواني وأخواتي، ما ينبغي أن نتعامل مع نعم الله عز وجل بقلوب قاسية. خلينا نذكرين فضل الله علينا. أولا أن هذا الأذى انطرح من جسمنا، ثانيا أنه انطرح بإرادتنا بسيطرتنا، ما انطرح بطريقة تلقائية. والله لو كان فقد الإنسان سيطرة على الخروج، أعوذ بالله، ما يستطيع الناس أن يتعايشوا مع بعضهم. البهائم لها أصول في الخروج والخلاء. لاحظ هذه النعمة الثانية، وأذهب عني الأذى. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، عافاني من بقاء الأذى وعافاني من أن لا يكون لي سلطان على هذا، على إخراج الأذى. لو احتبس ماذا كان بإمكانك أن تفعل؟ هذا المرشد رحمه الله تعالى عندما جاء أحد العارفين أحد الصالحين قال له عظني، سكت الرجل. طلب هذا الرشيد كأس ماء، فهذا الرجل قال هات الماء للخادم. طبعا الرشيد عنده رجل من الصالحين تأدب معه، آخر يشرب معنش يشرب قبل، فكان يشرب قبل يعني. قال يا أمير المؤمنين، لو حبس عنك هذا الماء بكم تشتريه؟ لو منع منك هذا الماء، قال بنصف ملكي، كاس مي بنصف ملكي. قال خذ اشرب، جعله الله غنيا. تعلمون ليش؟ بس أراد أن يذكره بالله. شرب الماء، قال هنيئا. لو احتبس يا أمير المؤمنين هذا الماء في جسدي بكم تشتري عافيتك منه؟ صور، والله إذا رأيت أحد الناس يتلوى تلويا وهو يعاني من الأذى في جسمي لا يستطيع يخرجه. والله أذكر إنسانا مشهدين احتبس الأذى في بطنه، بقي من الصباح إلى المساء أظن أنه داب نصه، اصفر وجهه، انهار قواه، وهو يتلوى بكل أذى بكل تألم بكل. والله أنا أشفق عليه، كنت أشعر أن أنا الذي يتلوى. أحدهما توفي والآخر ربي سبحانه وتعالى نجاه وعافى. الحمد لله الذي أذهب عني آلاء الله ونعمه تتوالى علينا، نتعامل معها بغفلة بقلوب بليدة بشكل في نوع من البلاد وعدم الفهم. ما ينبغي أن تمر بنا آيات الله. عندما تمسك لقمة تضعها في فمك تذكر كم هو فضل الله عليك عندما أذن لهذا الفم أن يمضى فسخر لك اللعاب وسخر لك الأسنان وسخر لك اللسان، ثم قذفت تلك اللقمة لم تدخل إلى القصبة الهوائية ودخلت إلى المري. لو دخلت إلى القصبة الهوائية لاختنقت، لكن دخلت إلى المري فأخذ المري خلاص انقطعت على هذه اللقمة. إيه؟ بدأت العصارات تفرز على هذه اللقمة وبدأت تأخذ منها النافع وتجمع الشيء الذي لا ينفع لكي ينطرح، وبدأ هذا الشيء النافع يستخدم في الكبد ويتعامل ويتخلق لتفاعلات كثيرة ويتحلل حتى يصبح سائغا لامتصاص هذا الجسم وللتغذي به. كم كانت علاقتك بهذه الأمور؟ ماذا فعلت من هذه الأشياء؟ أنت كانت علاقتك حتى في مضغ عملية مضغ كانت عملية لا واعية. عملية مضغ ما أنت كنت عم تقوم فيها، كانت عم تجي بفمك ولست أنت الذي تجيها. لماذا تغفر عن الله؟ لماذا تنسى نعم الله تبارك وتعالى عليك؟ إخواني، أنا أرى أن موضوع آداب الخلاء الخروج إلى الفاء درس ينبغي أن يكون في قلب كل إنسان مؤمن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وعند خروجه غفرانك، كم أنا غافل عن نعمك، اغفر لي ذنوبي يا رب. منصوب على أن مصدر بدل من الفعل بفعل من اللفظ بفعله، يعني اغفر لي غفرانك أو مفعول به. الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني بالاتباع، وحكمة سؤال المغفرة إما ترك الذكر بلسانه أو خوف التقصير في شكر هذه النعمة العظيمة، يعني نعمة الإطعام الفطري في تسهيل الخروج. ومن ثم يقال قال الشيخ مصر يكرر غفرانك مرتين، وقال المحب الطبري يكررها ثلاثا. أكتفي اليوم بهذا القدر من موضوعنا ونتابعه إن شاء الله في الدرس القادم، آملا أن يكون هذا الدرس وكل الدروس موضع تطبيق واهتمام منا جميعا إن شاء الله تعالى. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة منتبور. يا كريم يا عزيز يا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.